على كل ما يمشي وكل ما هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. لقد علمنا أنه قد قال الشيخ: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة. توقفنا عند قوله: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب. يتابع الشيخ الآن ماذا ينبغي أن يتصف القاضي به، فيقول: من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية كالمقلد، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وقد مر معنا. فالمقلد في حكمه مقتف ما ليس له به علم، وقاضي الجهل لا يدري طريقه، ولأنه لا يصلح للفتوى. فالقضاء أولى، لأن الإفتاء إخبار غير ملزم، والقضاء إخبار ملزم. ما معنى هذا؟ نجد أن كل قاضي تأتي أمامه المسائل فينبغي أن يجتهد فيها وأن يحكم فيها بما أراه الله تبارك وتعالى، مستندا في ذلك إلى علم لا إلى هوى، مستندا في ذلك إلى اتباع ومعرفة للدليل وللحكم. أما أن يأتي إنسان مجرد أن يدي هذه الوظيفة فيقول: أنا قاضي، هذا مما يسمى بقاضي الجهل. وأيضا هنالك فرق كبير ما بين الفتوى وما بين القضاء. الفتوى غير ملزمة، أنت تسأل إنسان فيجيبك، وتسأل آخر فقد يختلف الجواب. بينما القاضي إذا قال حكمت بكذا فقضاء قضاؤه ملزم، والناس يتبعون ويأخذ المال من فلان إلى فلان، ويقاصص من فلان، ويقطع رقبة فلان ويد فلان، ويفعل كل شيء. القاضي ملزم منفذ للأحكام. ومن هنا قرأنا في كتاب المواريث أنه لو سألنا يعني أحد المفتين فقلنا له: رجل فعل كذا وكذا، فماذا عليه؟ فقال: يقتل مثلا. ولو كان هذا المسؤول عنه أبا لهذا المفتي، هل نمنعه من الميراث للمفتي؟ لا نمنعه. لماذا؟ مع أنه أفتى بقتل والده على شريعة الله تبارك وتعالى، لأن إفتاءه غير ملزم. بينما لو كان قاضيا ولو قضى بالحق فأفتى بقتل والده، عند ذلك جعلنا ذلك مانعا من الميراث، لأن القضاء ملزم. هنالك فرق كبير ما بين الإلزام وعدمه. فالفتوى لا إلزام فيها، والقضاء فيه إلزام. فإذا كان لا يصلح للفتوى من باب أولى لا يصلح للقضاء. وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور: كيف يكون الإنسان مجتهدا؟ هذا فصل لوحده، من الممكن أن يعقد منفصلا، لكن يعني ليس المراد فيه اجتهاد مطلق، ولكن أن يعرف هذه الأمور على أقل الدرجات. أحدها أن يعرف من القرآن آيات الأحكام، وهي كما قيل 500، فيعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. فعندما يتعلم، طبعا القرآن الكريم فيه أمر وفيه نهي وفيه خبر، نعم، لكن المراد من القاضي الآن أن يعلم آيات الأحكام. مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه آية من آيات الأحكام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، هذه آية من آيات الأحكام. آيات المواريث آية من آيات الأحكام، آيات القصاص آية من آيات الأحكام إلى غيره. كم عدد هذه الآيات التي تتكلم في الأحكام؟ 500 آية. ولذلك جعل بعض العلماء كتابا في آيات الأحكام وشرحوا، فهنالك تفسير لآيات الأحكام غير تفسير القرآن الكريم. لا يأتي إلى القرآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس آية آية، لا، بل يأتي إلى آية الأحكام آية آية ويشرحها. 500 آية من كتاب الله عز وجل ينبغي أن يحفظها. ولذلك ترى كل طلاب العلم عندما يدرسون في المعاهد في المدارس أكثر ما يتوجهون في التفسير إليهم إلى آيات الأحكام، لأن الوقت ربما لا يتسع للكثير، فهذا لا بد من فهمها فهما جيدا ودقيقا. فيعرفوا مثلا الناسخة والمنسوخة. الامرأة حدث لها أنها طلبت مثلا في مسألة القضاء أن تتزوج مثلا، وقد كانت عند زوج سابق، كيف تنقضي عدتها؟ أحيانا لو أخذ والله متاعا إلى الحول غير مثلا، لا، ليست العدة سنة، هذه منسوخة. بأي آية؟ مثلا إذا مات زوجها بأربعة أشهر وعشرة، هذه الآية مخصصة. بأي آية؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لذلك ترى أنه يجب عليه أن يعرف هذه الأمور. أحيانا امرأة واحدة، مثال على ذلك، تنتقل من شيء إلى شيء آخر، من عدة إلى عدة. مثال على ذلك، لو كانت أمة وكانت صغيرة طلقت، ما عدتها؟ هذه ليس لها حيضات، عدتها بالأيام. وإذا وعليها نصف ما على الحرة، وعليهن نصف ما طبعا. ففي هذه الحالة تعتد شهرا ونصف. هي في أثناء الشهر والنصف ماذا حدث؟ حاضر، الآن صارت من أولاة الأقراء. إذا لم يعد يكفي أن تعتد بشهر ونصف، صارت لابد أن تعتد الآن بحيضة ونصف. حيضة ونصف ما في، عند ذلك نقول حيضتين. ماذا حدث؟ في أثناء الحيضتين مثلا أعتقها سيدها. عندما أعتقها سيدها انتقلت إلى مسألة أخرى، ما هي؟ يتربص بأنفسنا ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. وهي ما زالت في هذه الأطهار، طلقها زوجها، تعتد مثلا هذه ثلاثة أقراء. لماذا؟ صارت انتقلت من شيء إلى شيء، إذا من شهر ونصف إلى حيضتين إلى ثلاثة أقراء. مات زوجها، ماذا عليها؟ وما زالت في العدة، إذا تنتقل إلى عدة الوفاة إن لم يكن هذا الطلاق بائنا. فإن كان بائنا تكتفي بإتمام عدة الوفاة، الطلاق فقط. تنتقل إلى أربعة أشهر وعشرة، ترى واحدة فقط تداخلت من عدة إلى عدة إلى عدة إلى عدة، أربع نوع من العدد. بينما لو كانت حاملا أيضا عند ذلك تنقضي عدتها بوضع الحمل إلى غير ذلك. هذه مسألة فقط في العدة، فكيف في بعض المسائل الكثيرة؟ إذا يعرف الناسخ والمنسوخ. نعم، كان سابقا الرجل يستطيع أن يطلق ما شاء، نزل قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ترى هذه الثالثة أم الثالثة، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح، يعني تحتمل هذه وتحتمل هذه. عام وخاص. عام هنالك ألفاظ فيها مثل من، ألفاظ العموم. عندما تكون القضية مثلا فيها كلية أو أنت مثل كل من عليها فان، وعندما تكون بدون هذه الصور تكون هذه القضية مهملة، هذا في علم المنطق يدخل أيضا. عام وخاص، عندما تأتي المسألة أرضعيه تحلين له، هذا هذه مسألة خاصة، يا ترى هل يعمم على كل حال؟ بينما الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل هذا أمر؟ لكنه جاء بصيغة الخبر. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كذلك هذا أمر جاء بصيغة الخبر. القصد منه يا معشر المطلقات تربصن، والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه. هنالك أيضا المطلق والمقيد، قال ربنا عز وجل، طبعا هذا لو أردنا بحثه يحتاج هذا إلى سنة، هذا الكلام لو أردنا أن نبحث واحدة، لكن نأخذ أمثلة فقط سريعة. المطلق والمقيد، مطلق معنى ذلك، لو قلنا تحرير رقبة هذه مطلقة، أما مقيد فتحرير رقبة مثلا مؤمنة، أو تحرير رقبة معيبة، أو تحرير رقبة صغيرة، أو كان مذكر أو كان مؤنث، هذا كله تقييد. نعم. والمحكم والمتشابه، هل في أشياء لا خلاف فيها، عندما يقول فلأمه الثلث في خلاف، الثلث معروف 1/6، هذا شيء محكم لا خلاف فيه. أما هنالك أشياء متشابهة لا نعرف، يد الله فوق أيديهم، ما معنى هذا؟ فإنك بأعيننا، ما معنى هذا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. هنالك مذهب للخلف، هنالك مذهب للسلف. نعم. مجمل ومفصل، هلا مجمل أقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هذا كل ذلك مجمل. كيف يكون التفصيل؟ كل مسألة تحتاج. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته، أخذ يوضح له الصلاة من أولها إلى آخرها. فعلم الصحابة وعلم المسلمون أركان الصلاة وواجباتها وسننها من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، علموا أركان الحج من اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط حفظه على ظهر قلب، يعني لا يشترط للقاضي أن تقول تعال سمعني آيات الأحكام 1، 2، 3، لا لا يشترط، لكنه إذا جاءت المسألة يذكر الآية وبعد ذلك يذكر حكمها. قال الروياني، قال الرافعي، ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه، يعني كأن الكلام يدل على أنه هل يشترط أو لا يشترط. الثاني أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام، طبعا هذه علم أحكام القرآن الكريم، هنالك أحكام، الله عز وجل يقول مثلا في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، يا ترى الدين مقدم على الوصية أم الوصية؟ هذا أول التخيير صحيح، فكيف نستطيع أن نفعل ذلك وأن نفهم هذا الأمر؟ وهل يمكن أن تكون الوصية لوارث أو لا تكون؟ هذه معروفة من أين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث، إلى غير ذلك. فإنه ينبغي عليه كما علم الأحكام أن يعلم الحديث، يعني علم آيات الأحكام كذلك يعلم الأخبار المتعلقة بالأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف منها ما ذكرناه في الكتاب العزيز، ويعرف المتواتر. ما هو المتواتر؟ والذي نقله جمع عن جمع، جمع عن جمع، من هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر متواتر. مثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو قال من كذب علي عامدا متعمدا هذا حديث موضوع، زيادة هذه الكلمات تحول الحديث من متواتر إلى موضوع، طبعا بلغ موضوع لكن معناه صحيح. لا، لذلك نحن نريد الآن أن ننقل الحديث باللفظ تماما الصريح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آحاد، ما معنى آحاد؟ أي نقله واحد، هذا الحديث في هذا السند نقله واحد الصحابة ثم نقله أحد التابعين، سواء تكرر بعد الصحابي أو بعد التابعين أم لم يتكرر، يعني بقي في سنده واحد لا يضر. لكن عندنا الأصل الناقل عن رسول الله كم؟ واحد. كذلك المرسل والمسند والمنقطع والمتصل، هذا أو هذا أسقط منه الصحابي، هذا أسند إلى رسول الله، هذا رفع، إلى غير ذلك. طبعا هذا في علم الحديث. هنالك علم يسمى علم الجرح والتعديل. أحيانا يأتيك حديث بعد أن ترى تنظر في سنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مثلا يقولون فلان وضاع، فلان كذاب، عند ذلك صار في جرح، جرحنا إنسان، لذلك هذا الحديث هل يحتج به أم لا يحتج به؟ ننظر إلى غيره من الأسانيد. صحيح ربما لا يحتج بهذه الرواية، لكن يحتج برواية أخرى. الثالث أن يعرف أقاويل علماء الصحابة ومن بعده. طبعا الصحابة الكرام هنالك مذهب، ولذلك يدرس طلاب العلم في الأصول مذهب الصحابي، كيف كان يفتي عبد الله بن مسعود، كيف كان يفتي زيد بن ثابت، كيف معاذ بن جبل، كيف يفتي هؤلاء، ما هو الخلاف بينهم، كيف رجع بعضهم عن فتواه لفتوى غيره، إلى غير ذلك. إجماعا واختلافا لئلا يحكم بما أجمع على خلافه أو يقول ثالث أو بقول ثالث. ما معنى هذا؟ يعني إذا قلنا أجمع الصحابة الكرام على مسألة معينة، هل يجوز الخروج عنها؟ خلاص انتهي. قال العلماء في هذه المسألة أحد قولين، إما كذا أو كذا. يعني مثلا القرء لنفترض في الطهر، القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء إما أن يكون طهر كما يعني أخذ الإمام الشافعي، وإما أن يكون حيض كما أخذ الإمام أبي حنيفة، مسألة متقاربة. نعم، لكن هل يجوز الخروج إلى قول ثالث؟ أيضا لا يجوز. الرابع القياس، فيعرف جليئه وخفيه. عندما نأتي نحن في مسائل الربا، ذكر الحديث أصناف، ذكر القمح، ذكر الشعير، ذكر التمر، ذكر الذهب، ذكر الفضة، ذكر الملح، هذه الأشياء التي ذكرها في الحديث. فما حكم الأرز؟ لم يذكر. طيب هنالك شيء جامع بينهما، هذا قوت وهذا قوت، هذا مكيل وهذا مكيل، هذا اقتياس الآدمي هذا اقتياس، هذا يستنبته الآدمي هذا يستنبته الآدمي. لو أردنا أن نأخذ وسائل القياس، وفي هذه مسائل هنالك كثيرة، فهل يقاس هذا الأمر؟ هذا في علة الربا، إذن بالنتيجة هذا في علة الربا. نبيذ وخمر، هذا سائل هذا سائل، هذا مسكر هذا مسكر، إذن في علة تسمى، هذا يسمى أصل، هذا يسمى فرع، هذه تسمى علة، تسمى علة الإسكار. إذن النتيجة في الخمر أنه حرام، النتيجة في النبيذ أنه حرام. في الخمر يحد شاربه، في النبيذ يحد شاربه، وهكذا. هذا أيضا مما يجب عليه أن يعرف في القياس، هنالك قياس جلي واضح وهنالك قياس خفي. يعني ربما أنت لا تدري من أين جاء هذا القياس. طبعا علماء الأصول توسعوا في ذلك الأمر، فعندما يأخذون حافظة. أما إذا كان والله القياس على شيء بعيد هذا لا يقبل، مثال على ذلك، والله أنا قصد الأرز على القمح، ثم بعد ذلك قلت في نبتة تسمى النيلوفر تعيش في الماء، وأيضا الأرز يعيش في الماء، إذا النيلوفر هذا فيه ربا؟ لا، هذا ليس فيه، هذا قياس بعيد جدا، لأنه أخذ صفة في الفرع لم توجد في الأصل ثم قاس عليها، لا هذا لا يقاس عليه. إذن هذا علم واسع ينبغي أن يكون القاضي عالما به، تمييز الصحيح من الفاسد. طبعا لأنه إذا ميز الصحيح من الفاسد في كل أمره عند ذلك يستطيع أن ينطق بكلمة الحق. الخامس أن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا. يعني عندما يقول جاء ماذا حدث؟ الولى ضرب زيد عمرا، يعني الضارب مين؟ هذا الجاني عمر مجني عليه. من أين فعلنا عرفنا هذا؟ لأن زيد فاعل وعمر مفعول به، فعمر وقع عليه فعل الفاعل، معنى ذلك هذا مجني عنه. بينما لو جاء إليه فقالوا ضرب موسى عيسى ما في علامة تدل، يجب عليه أن يعرف أن الأول يجب أن يكون فاعلا والثاني أن يكون مفعولا، لأنه يوجد التباس ووجب تقديم الفاعل على الفعل إلا إذا دل دليل على ذلك. فهذا أيضا فرقا من كلام العرب. طبعا كلام العرب لغة وإعرابا، أما أن يعرف اللغة العربية بأكملها، ما أحاط باللغة إلا نبي أبدا، اللغة العربية إحاطة كاملة. ولذلك حتى ترى يصبح الإنسان في أعلى درجات التدريس، حتى إن كثيرا من الأدباء بعضهم قال لقد حفظت أكثر من مليون مفردة في اللغة العربية، ومع ذلك يأتي أعرابي يقف فيصف ناقته فيحيرني في هذه الأوصاف مثلا التي يصف فيها هذه الناقة. إذن هذه لغة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفوا في كلمة يرسلهم إلى بعض مشايخ العرب، وكان العرب يطلبون من أبنائهم أن يحفظوا الأشعار وأن يحفظوا الأمثلة، وذلك من أجل أن لا تضيع العرب. فلم تكن عندهم والله قواميس كما توجد في اللغات، وبعد ذلك وجدت في اللغة العربية، لكن في زمن الإسلام أو زمن الصحابة في زمن التابعين في زمن الجاهلية لم يوجد قواميس. ما هي قواميسهم؟ المعلقات، أشعارهم، قصصهم، أمثالهم، هذه هي دواوينهم يتكلمون عنها. وكصيغ الأمر والنهي، هل هنالك صيغ للأمر وصيغ للنهي؟ مثال على ذلك، الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا أو نهانا عن شيء فقط في كلمة واحدة، مثلا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، جاء بكلمة لا يحل، أو نهي لا تقربوا الزنا، هذا نهي، إنما الخمر فاجتنبوه، إذا جاء أمر الزاني فاجلدوا كل واحدة، جاء عقوبة. إذن أسباب وألوان والتفكير في أنواع النهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك علماء الأصول رتبوا ذلك، ماذا جاء، ما هي الصيغ التي جاءت في كتاب الله عز وجل للأمر وللنهي. إخواني هذا الفصل صعب جدا، وكأنه جمع بين عناوين، فكل واحدة عندما تقول أمر أو نهي، أي كلمة أوامر في كتاب الأصول أحيانا تجد مجلد فيها، نواهي كذلك، يعني نحن نتكلم فقط مثال ونمرر ألف. والخبر والاستخبار، الخبر لا يمكن نسخه، عندما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى مثلا بأي شيء أوحى إليها بإلقائه في اليم، صحيح؟ نعم. هل يمكن والله نسخنا هذه الآية نسخ هذا الخبر؟ لا ينسخ خبر. عندما طلب الله من قابيل وهابيل أن يقربا قربانا وتحدث عنه فقال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتله، هذا خبر يحتمل النسخ؟ لا، الأخبار لا تحمل النسخ. الاستخبار طلب الخبر، الوعد والوعيد، الوعد العرب تعلم هذا الأمر بأي شيء، عندما يكون بخير تسميه وعدا، عندما أقول لك سأعطيك جائزة هذا وعد، سأضربك 100 جلدة هذا وعيد. إذن هنالك فرق ما بين الوعد، والعرب تقول إن الخلف بالوعد عين والخلف بالوعيد شيء حسن. فلو أنا قلت لك سأعطيك جائزة ومع ذلك ما أعطيتك هذا عيب، لكن لو قلت لك مثلا سأضربك ثم قلت لك سامحتك هذا حسن. نعم. ولذلك القرآن يستعمل الوعد بالخير والوعيد بالشر، مثلا عندما بشرهم مثلا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طب أي شيء عندما جنات تجري من تحتها، هذا يسمى وعد، سيصلون سعيرا، هذا وعيد، شايف وعيد. فلذلك هذا في الشر، احيانا تاتي الفاظ الوعد بالفاظ الوعيد، بشرهم بعذاب أليم، هذا تهبكم، يعني يوجد انتقالات كثيره في اللغه العربيه، وغير ذلك مما لا بد منه في فهم الكتاب والسنه، لان الشرع ورد بالعربيه وبها يعرف ما ذكرناه. ولذلك تجد اخواننا من غير العرب يهتمون كثيرا ويسرون أبناءهم، لا توجد أسرة من أسرهم إلا وأرسلت طالبا أو طالبتين، حتى النساء يرسلونهم لتعليم اللغة العربية وتعليم القرآن الكريم حتى يفهموا هذه الشريعة، وبعد ذلك يعلمون بلغاتهم. وبها يعرف ما ذكرناه، نعم، ويعرف إطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه. قال الأصحاب: ولا يشترط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جمل منها، يعني بعض منها يتعلم الإنسان هذه الأمور، فإذا مرت عليه وأراد أن يتحاكم إليه عرف مظانها وعرف مراجعها وعرف كيف يتحدث به. قال الغزالي: واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا بخلو العصر عن المجتهد المستقل. يعني إذا أراد الإمام الغزالي بمعنى أنه ينبغي أن تتوفر في القاضي أداة الاجتهاد، لكن لا الاجتهاد المطلق، لو كان اجتهاد مذهب ما في معنى، على أقل الدرجات اجتهاد في مسألة من المسائل اليوم حدث، ما حكم هذه المسجلات؟ يا ترى هل هي حرام؟ أم هي حلال؟ أم هي مكروه؟ أم كذا؟ هذا عقل الإنسان يفكر فيها. إذا سجلت إلي من أجل أن تنقل خبرا وتنم إلى الآخر صارت نوع مشاعة النميمة، وإذا سجلت فيها حكما فقهيا فنقلته إلى الآخرين معنى ذلك صارت تنقل الخير والتعليم. إذا نخرج في ذلك، هذه أداة كالسكين تماما، تستعمل بالخير وتستعمل في الشر، تفعل فيها العقيقة والأضحية وتذبح فيها إنسانا، إذا فعلت فيها الخير صارت من، إذا هذا مباح يستوي فيه الطرفان، إذا استعمل في الخير انتقل إلى الخير، إذا استعمل إلى الشر انتقل إلى الشر إلى غير ذلك. إذا يريد الإمام الغزالي، كأن كلامه مفهم، أنه لا يريد مجتهد مطلق، أما لأن المجتهد المطلق يعني من أين نأتي؟ كل القضاة بدهم يكونوا كالإمام الشافعي، كانت أمي بخير كبير جدا، لا يمكن هذا. فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، يعني أحيانا القاضي، الناس عوام ذهبوا إلى القاضي فقضى لهم القاضي، ترى إذا كان الواحد منهم لا يعلم، كل واحد منهم لا يعلم الحق وقضى له القاضي بشيء، الآن ماذا يفعل العامي؟ هذا قضاء القاضي، أخذه أم لا؟ فيستحله أم لا؟ الواقع أنه يستحله، لأنه كان قضاء من قبل قاضي المسلمين، فكون الوالي ولا قاضي لا يصلح للقضاء، هذا ذنب الوالي ليس ذنب الشخص. أما إذا كان الشخص يعلم أن هذه مسألة لا تحل له قطعا ولو قضى القاضي بها فلا يحل له أن يخوض، أنا أعلم أن هذه مسألة حرام، لا، مثال على ذلك، الأمة تقريبا وفي كل بلاد المسلمين إذا مات الميت وكان قد مات في حياته أحد أبنائه فلا تنتقل حصة هذا الولد إلى أبنائه، لأنه يشترط عند موت المورث حياة الوارث، صحيح، فهذا الوارث ليس على قيد الحياة، فكيف تعطي أنت ابنك أنك ورثت الميت ثم ورثت بعد ذلك أبناء هذا الميت؟ هذا لا يوجد. قام بعض العلماء وبحثوا في أشياء معينة وظنوا أنهم يحسنون صنعا، فأصدروا ما يسمى بقانون الوصية الواجبة مثلا، وقد يكون هؤلاء الذين يريدون أن يتقدموا إليهم بشيء هم أغنى بكثير من أولئكم الذين يحرمون من هذه القضية. السؤال هنا عندما يعلم هذا الولد أن هذا ليس له بحق وأخذه عن طريق القضاء، هذا يحدث الآن، القضاء السوري يأخذ به، القضاء الأردني يأخذ به، القضاء المصري يأخذ به، أما بقية العالم الإسلامي لا يأخذون به على سبيل المثال. عندما يعلم هذا ابن الابن الذي أخذ حصة أبيه التي هي من جده، لأن والده لا يرث لأنه كان ميتا في حياة جده، هذا يعلم هذا الأمر، أقل الدرجات إذا أخذه أن يأتي إلى مثلا أعمامه فيقول هذا أنا أخذته بحق القضاء، أنا أعلم أني لا أخذه بحق الشريعة. نعم تماما، إلا على رأي مرجوح ليس على رأي راجح، بدليل أن العالم الإسلامي على اتساعه لم يقل بهذا القول والمحاكم ما يساوي ولا 5%. إذن هذا أكبر من أكبر الأدلة أن الناس لم يأخذوا به، لكن قول قول، ويعني استدلوا له ببعض الأقوال التي أرادوا أن يقووا بها هذا المذهب. عند ذلك ماذا نظن في هذه المسألة؟ هذا يعلم، فهل يأخذ ذلك حلالا أم ينبغي عليه؟ إذا كان لا يعلم قالوا هذا نصيبك، خاصة لو كان صغيرا، ثم بعد ذلك كان كل هؤلاء الذين ورثوا ماتوا، ووجد بعد بلوغه أن هذا المال قد انتقل إليه من عقارات أو غيره، هذا جاهل. أما إذا كان عالما أقل الدرجات، فإما أن يستسمحهم في ذلك وأن يسامحهم، وإما يعني أن يعيد لهم هذا الأمر. هنالك مسائل في المواريث واضحة جدا. قالوا لو جاء مثلا أخ للميت وكان يأخذ كل مال الميت، كل المال، لأنه لا يوجد أحد غيره، لكن هذا الأخ يعلم أن لأخيه ولد لم يعرض عند القاضي، من شرطه هذا أن يرث. إذا أراد أن يقول هنالك وارث عند ذلك لا يقبل، من شرط إقراره أن يكون وصي يعني وارثا حائزا لكل المال. فإذا أقر أن له أن لهذا الميت ولد لا يقبل إقراره، وإذا أخذ المال لا يأخذ نصيبه، فكيف يفعل؟ ما بقي أمامه إلا أن تقوى الله عز وجل، يرث عن طريق القاضي، وبعد ذلك يعطي ابن الميت كل هذا المال ديانة بينه وبين الله تبارك وتعالى. في أشياء قوانين اليوم بين الدول ظالمة، تركيا أصدرت قرار إذا كان هنالك أب من جنسية تركية مثلا أو أخ، وهنالك أخ له من جنسية سورية، مات التركي لا يحق لهذا السوري أن يرث من هذا الأخ التركي، هكذا أصلا. جاءت سوريا قالت معاملة بالمثل سنعاقبهم أيضا، لو كان له أخ تركي لا يرث، كلاهما ظلما الشريعة الإسلامية، ظلم هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، لكن الأول مبتدئ والثاني معامل بالمثل، لكن حقوق هذه كيف تضيع؟ ضاعت هذه الحقوق. لذلك هذه مسائل لا يعني كما قلت نعطي أمثلة وبعد ذلك توجد فيها أشياء كثيرة، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. مسألة القضاء يا أخواني مسألة هامة جدا. يأتي بعض الناس أحيانا يريد أن يتزوج بامرأة، لا يسمح له أن يتزوج إلا أن يصبح على مذهب معين أو على دين معين، نصراني ومثلا أراد أن يتزوج مسلم، ذهب إلى القاضي قال لا يحق لك إلا أن تدخل في الإسلام، عند ذلك تتزوج، يحصل علاقات أحيانا بين الجيران بين الوظائف، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أدخل في الإسلام، عقد له على هذه المرأة. نعم طبعا هذا ليس متمسك بهذا الدين، يعني ولا نحتاج إلى هذا العدد وهذا النوع من المسلمين، لكن في الواقع سيحدث أمر. لو مات هذا الإنسان وهو يملك كثير من المال، فهل يرث منه أبوه؟ لا، اختلاف الدين صار السبب، وهذه مليئة الآن القضايا في المحاكم من هذا النوع. على كل حال وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين، إذن قضاء القاضي ينفذ. قال الرافعي وهذا أحسن، قال ابن الصلاح وابن أبي الدم لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه، وقد ظهر بذلك بطلان ما قاله، والله أعلم. إذا كان الفاسق لا تنفذ أحكامه، طيب أحيانا يستطيع أن يقوم بالأحكام، صحيح هذا من حيث الشريعة، لكن في الواقع ممكن أحكام الفساق الآن تنفذ؟ نعم. بعد ذلك قال: وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. يشترط في القاضي السمع والبصر، إذا كان لا يسمع ماذا كيف يفهم الخصومة ما بين الآخرين؟ كل واحد من المتخاصمين يدي إليه بشيء على الإشارة، لا يصلح. كذلك لو كان أعمى، وهنالك أشياء تحتاج إلى بصر وإلى مراعاة في ذلك، فكل مسألة يأتي باثنين من أجل أن يشهدوا له، أما من أجل أن يقول له هذا الأمر. الإفتاء شيء والقضاء شيء آخر، فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار. مثلا قال موافق ولا غير موافق، كيف يفرق؟ كيف يرفع؟ فعلت أم لم تفعل؟ لا يفرق بينهما، بين الإقرار وما بين الإنكار. والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب، واحد يقول له هذا ضربني، طيب مين الضارب ومين المضروب الآن؟ لا يعرف. وقيل تصح ولاية الأعمى، يعني اختلفوا في ولاية الأعمى استنادا إلى تورية النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم في المدينة المنورة، لكن هذه المسألة فيها احتمالات كما كان معنا في صدر البحث. ما هي احتمالاتها؟ هنالك احتمالات قضاء واحتمال إمامة، والإمامة الأعمى لا خلاف فيها. فإذا كان استخلافه في المدينة المنورة استخلاف صلاة فهذا لا شيء فيه، وإذا كان اختلاف قضاء إمارة فهنا المشكلة، لأنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى، والمذهب القطع بالمنع، والخبر قيل بضعفه، أي قيل بضعفه أن حقيقة استخلفه، لكن قيل بضعفه في أي مسألة؟ في مسألة الإمارة. نعم. وبتقدير الصحة محمول على ولاية الصلاة دون الحكم. وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور، هذا في بعض الناس ترى أعمى تقول ما شاء الله هذا الأعمى لا يحتاج إلى عكازة ولا يحتاج إلى شيء، ويمشي بين، وربما يكون مدرسا ويمشي بين الطلاب ويعرف الصوت من أين، ثم يقبل على ويسأل ماذا تريد أيها الطالب. كل ذلك لو نظرت إلى هذا الأعمى حقيقة ويكتب على طريقة برين ويقرأ في أصابعه بدل من عيونه، لكنه يفرق ما بين سواد وبياض، فهذا التفريق يستطيع أن يقطع الشوارع، يرى يعني عندما يرى الفراغ يقطع، عندما يرى شبح أسود عند ذلك يبتعد عنه، ولذلك لا ترى يصطدم مثلا بسارية أو كذا، لأنه يفرق ما بين هذه الأمور. هذا حكمه حكم الأعمى، يعني من يرى هذا حكمه حكم الأعمى. الأعمى يفرق ما بين شمس وظل، ما بين ليل ونهار، طبعا على درجات العمى. لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونها، ولذلك الأعمى يهتم، هلا كثيرا ترى أن الأعمى يهتم بسمعه بشكل هائل جدا، ذلك يقوم دائما عند أطباء الأذنية بغسل الأذان وكذا، يقول هذه وسيلة الآن للفهم. ويشترط أن يكون متيقظا، يعني هنالك بعض الناس عنده خلل، اختلال في العقل، خبل، لا، القاضي لا يصلح لهذا. فلا يصلح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر أو ونحوهما. ويشترط أيضا كونه ناطقا متكلما، بيحكي بالحكم، ماذا يتكلم؟ لا نعرف بعد ذلك ماذا حكم، إذا لابد أن يكون ناطقا، أما أخرس لا يصلح، فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام والله أعلم. بعد ذلك الشيخ بده يتكلم أين يجلس القاضي؟ هل يجلس في المسجد؟ في امرأة حائض تأتي إلى المسجد، امرأة نفساء كيف تدخل؟ واحد ذنوب، في أهل كتاب و إلى غير ذلك، في ارتفاع في الأصوات، هل يضع لنفسه حاجب أم لا يضع لنفسه حاجب؟ إن وضع لنفسه حاجب حجب الناس وجعل هذا الحاجب ظالم، يعني يدخل بعض الناس ولا يدخل. كمان إذا ما وضع صار هنالك ازدحام على بابه والكل يتكلمون مع بعضهم البعض فلا يستطيع القضاء، فيضطر إلى وجود الحاجب. هذه أشياء سنعلمها في الغد، والحمد لله رب العالمين.